الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحييكم أحبة الفضلاء، والتحية موصولة عبركم إلى إخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وما زلنا نتقلب في رحمة الله في تجليات هذه الأيام المباركة. نسوق الحديث عطفا على ما سبق من طيبة المرحومة، والمرحومة اسم من أسماء مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس يذهبون إليها لمؤمني أهلها. نتقلب في ظلال هذه الرحمة ونعيش في أجوائها الفواحة. نود في هذا اللقاء أن نقف معكم عند مدلول كلمة الرحمة. الرحمة كلمة مركبة من أمرين، من رقة وتعطف، ومن إنعام وإفضال وإحسان. فجعل الله تعالى الرقة والتعطف مركوزة في بني الإنسان، وتفرد هو بالإحسان والإفضال والإنعام. نقرأ في كتاب الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. صفتان: الرحمن على وزن فعلان مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة السابغة التي لا نظير لها، والتي عمت الخلق جميعا، مؤمنهم وغير مؤمنهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، وسعتهم في أرزاقهم وفي معاشهم. ولذلك الرحمن اسم اختص الله به عز وجل نفسه، لا يجوز أن ينسب إلى البشر، فلا يقال للإنسان رحمن. والرحيم جاءت خاصة بعد عام. الرحمن رحمة واسعة، والرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، رحمة خصت لأهل الإيمان الذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فرحمة عامة، رحمانية عامة، ورحيمية خاصة، هذه لأهل الإيمان، وتلك تعم الخلق مؤمنهم وكافرهم. ولذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام رب العزة والجلال أن يجعل الرزق في من آمن، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك ينبغي أن ندرك الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. والله عز وجل رحمن الدنيا والآخرة، رحمهما. وكما أشرنا في الحلقة السابقة، إن لله تعالى 100 رحمة، أمسك 99 منها وأنزل واحدة على الأرض، فبها يتراحم الخلائق. وكذلك الرحم الذي هو أصل الإنسان ومبتدأه. والمرحومة اسم من أسماء المدينة. والرحم لما خلق الله الرحم قال لها: شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. هذه الرحمة وسعت كل شيء، وعلم الله شامل ومحيط بكل شيء. والرحمن استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات، فهذه الرحمة عمت في الدنيا في الرزق والمعاش وفي الخلق والتدبير، وخصت في الآخرة لمن استجاب لنداء الله سبحانه وتعالى وأطاع رسله واستقام على كتبه ومنهاجه. كلمة الرحمة جاءت على وجوه في المعاني في كتاب الله عز وجل، جاءت بمعنى إرسال الرسل، بمعنى إنزال الكتب، بمعنى الغيث، بمعنى النصر، بمعنى النعمة، بمعنى المودة، بمعنى المحبة، بمعنى الإيمان. كل هذه دلت على تنوع هذه الرحمة التي من تلبس بها وكانت مفتوحة له فلا يضيق به الأمر، وإن كان يعيش في مسغبة أو فقر أو شظف من العيش. هذه الرحمة كان يعيش بها إبراهيم عليه السلام وهو في النار التي ألقي فيها، وكان يعيش بها يوسف وقد ألقي في غيابة الجب وفي السجن، وعاش بها موسى وهو طفل وقد ألقي به في اليم، وعاش بها في قصر فرعون وهو عدو له، وعاش بها يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، وعاش بها أيوب وهو يلاقي الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعاش بها نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وهما في الغار وأهل مكة يقصون آثارهما، فمن تلبس بها. وعاش بها أهل الكهف الذين تركوا الدور والقصور فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فمن تلبس بها كان من أهل السعادة والنجاح والفلاح. هذه الرحمة تجلت أيضا في التشريع التكليف، وإن كان من عناصره المشقة لكن يحمل في طياته الرحمة، به يزكو الإنسان ويحقق مراتب العبودية ويتخلق بأخلاق الصالحين ويرتقي في مدارج الإحسان وكمالات الإيمان. نحن نعيش في شهر رمضان، نجد أن هذا التكليف كان رحمة للبدن وكان رحمة للقلوب والأرواح وكان رحمة للوجدان والمشاعر والعواطف وكان رحمة للسلوك. وفي وجوه التشريع فيه أن الله تعالى جعل حكمه وتكليفه على مراحل تدرج فيه. كان الصوم في أول العهد على التخيير، إن شاء صام الإنسان وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم جاء بعد ذلك الحكم الذي انتقل به من التخيير إلى الإيجاب والحد، ولكن كان الإنسان إذا غلبته عيناه قبل أن يطعم ويشرب حرم عليه الطعام والشراب حتى في اليوم التالي، فجاء الحكم الشرعي على الصورة التي نراها اليوم والتي استقر عليها أمر التشريع. فهذا التشريع جاء برحمة، وهيأ الله تعالى لهذا الأمر التكليفي من المرغبات والمشهيات الشيء الكثير. خاطبهم بنداء الإيمان وهو نداء محبب إلى النفوس. الآن مع فاصل ثم نعود. أن التشريع يتضمن الرحمة في التدرج في بيان الحكم الشرعي، ثم الرغائب التي أحاطت بهذا الأمر التكليفي، القرآن كان ممكن يأتي ويقول كتب عليكم الصيام وينتهي هذا الأمر، ومقتضى الإيمان إذا قال الله أمرت ونهيت أن يقول العبد سمعت وأطعت، ولكن الله تعالى أحاط هذا الأمر التكليفي بكثير من المرغبات بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء محبب إلى النفوس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الإنسان إذا قيل له هذا طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام وسار فيه الناس يتحمس ولا يخشى الخوف من قطاع الطرق واللصوص، وإذا قيل له هذا طريق لا ندري أسار فيه أحد من الناس أم لم يسر، فإن الخوف قد يتطرق إليه. القرآن يخبرنا بأن هذا الأمر التكليفي قد كلف به آخرون فاحتملوه ونفذوه وطبقوه، فهذا يجعل الأمر التكليفي على النفس الإنسانية هينا لينا، لعلكم تتقون غاية يشمر إليها المشمرون ويتسابق في حلبتها المتسابقون. أياما معدودات، الأمر ليس سنة ولا شهورا، والتعبير بكلمة أيام يخفف من وقع التكليف على النفس. ثم رحمة بإنزال القرآن في هذا الشهر الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم سعة ورحمة وتيسير لذوي الطوارئ والعوارض والحوائج من المرضى والمسافرين، يرفع عنهم الحرج في هذا التكليف، لأن التيسير مبدأ شرعي. فنجد أن التشريع رحمة من حيث أنه يزكو بالإنسان ويسقي قلبه ويسمو بروحه، ومن حيث التدرج الذي جعله الله تعالى لهذا التكليف الشرعي، فوجدنا هذه الرحمة في مثل إنزال الكتب وفي تشريع الشرائع. ولما وصف الله عز وجل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين، هذا النبي الأمي ورث الرسالات السابقة، شريعة موسى عليه السلام كان فيها شدة على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هؤلاء صدوا عن سبيل الله وظلموا فحرم الله تعالى عليهم طيبات أحلت لهم. جاءت شريعة عيسى عليه السلام مخففة عنهم بعض الذي حرم عليهم، كما قال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم برفع الحرج ودفع المشقة وحصول التيسير، جاءت شريعته ترفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فهي شريعة رافعة لهذه الإصر ولتلك الأغلال، وهذا وجه عظيم من وجوه الرحمة. أيضا من سعة الله سبحانه وتعالى في رحمته بهذه الأمة أن هذه الشريعة وسعت الاختلاف الذي يكون بين الأمة في فروع الدين، في ظنيات الأحكام، في موارد الاجتهاد، ولم تعتبر هذا النوع من الاختلاف في الفروع الذي يصدر من أهل العلم الراسخين فيه في ظنيات الأحكام أو في تطبيقاته على وقائع الناس وما يستجد من أقضيتهم ومشكلاتهم، ليس هو من قبيل التفرق المذموم، وإنما من باب الاختلاف المشروع الذي هو وجه من وجوه الرحمة، كما قال عمر ابن عبد العزيز، ومثله أثر عن القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، قال ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا في كل شيء، لأنهم لو اتفقوا في كل شيء لكان الأمر عسرا ولكان مشقة، ولكن اختلفوا فكان اختلافهم رحمة. ولذلك قال العلماء إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فهذا الاختلاف الذي يكون في الفروع هو من باب التوسعة، من باب التيسير، من باب الرحمة التي تكون على الخلق، إذا ضاق مذهب اتسع مذهب آخر، ويكون الحوار الموضوعي الهادئ بين أهل العلم دون تبديع دون تفسيق دون تكفير دون تجهيل، غاية ما يقوله الإنسان اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب. ولذلك رأينا كيف أن فقهنا الإسلامي كان ثريا خصيبا بهذه الاجتهادات بتنوع الآراء في المذاهب وفي الفروع التي استفادت الأمة بمجموع هذا الفقه الذي أثرى حياة الأمة الإسلامية. ولا يوجد في أي يعني حضارة من الحضارات ولا في أمة من الأمم فيها هذا التراث الفقهي الضخم الذي كان لأمة الإسلام يعني استنطاقا لرحمة الله سبحانه وتعالى ولتجلياتها في هذا المعنى. فهذا أيضا وجه نشير إليه في معنى هذه الرحمة التي تخللت هذه المسألة في العقيدة في الشريعة في العبادة في المعاملة في القيم في السلوك، والتي جسدتها الآية في شمولها واتساع معناها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا أردنا بعد ذلك أن نأتي لنتعرض إلى تفاصيل جوانب هذه الرحمة التي تجلت في الإنسان، والإنسان أيها الأحباب هو من المخلوقات المكرمة التي كرمها الله تعالى في ملأ الأرض وكرمها في الملأ الأعلى. تجلت هذه الرحمة في تكريم الإنسان أن الله تعالى خلقه بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه مفاتيح اللغات، وعلم آدم الأسماء كلها التي عجزت الملائكة عن إدراكها، أمر الملائكة بالسجود لآدم، هذا وجه من وجوه هذا التكريم، وزوده بالمواهب والمهارات والملكات ليحقق مهمات ثلاث: ليحقق عبودية الله الاختيارية، ولينهض بواجب الاستخلاف، وليقوم بعمارة الكون. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وهو أيضا مكرم في ملأ الأرض، كل هذه الكائنات مسخرة له ومذللة، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فهذا الكون هو مسخر لهذا الإنسان، هذا الخلق على وجه التكريم يتضمن رحمة الله تعالى بهذا الإنسان، وخلقه على الفطرة: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، على الفطرة التي تقوده إلى معرفة الله وإلى توحيده وإلى الإيمان به وإلى الالتزام بهديه. كل مولود يولد على الفطرة، لم يقل أبواه يسلمانه، قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة في الحديث، كما الحديث القدسي: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أي أن البهيمة تولد سليمة من العيوب ثم يطرأ عليها النقص بعد ذلك. وكذلك الفطرة تكون فطرة خير وقبول للهداية، ولكن تنحرف بها الغواش. ولما كانت الفطرة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير وتفاصيله، ولا تستقل بمعرفة الشر لتحذره بتفاصيله، كان لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع لصيانة هذه الفطرة من الانحراف ولصونها من الغوائل. ولذلك قال الله تعالى: نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. حينما يتنزل نور الوحي على نور الفطرة يكون قد تحدد المجرى الذي تستقيم عليه هذه الفطرة، إنه صراط الله تعالى المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى، المجانب للمغضوب عليهم، وهم كل من علم الحق ولم يعمل به، ومجانب لسبيل الضالين، وهم كل من شرع من الدين ما لم يأذن به الله وجعله سبيلا إلى قربه. ذم الله أهل الغضب وهم الذين يعلمون ولا يعملون بعلمهم، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. كما ذم أهل الغضب أهل الضلال الذين عبدوا الله على جهل وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وجعلوه قربة. فجعل الله تعالى أهل الفطرة السوية، أهل الحنيفية السمحة، أهل الملة المستقيمة، هم أهل هذا الصراط الذي لا عوج فيه ولا أمتى. وقد قال سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذه الأمة أمة مرحومة لأنها خير أمة أخرجت للناس، أمة الوحدة والتوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أهل أمة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وحدة المعبود ووحدة العابدين، وهم الأمة الخيرة التي اختار الله تعالى، اختارها للناس وجعل هذا الجعل الإلهي وجه من وجوه هذه الرحمة، وهي أمة الوسط الذي هو العدل والخيرية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، والوسطية ها هنا هي العدل، هي الفضل، هي الخيرية، كما قال تعالى: قال أوسطهم أعدلهم. وكما نعرف من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان أوسط العرب نسبا، إشارة إلى صفة الشرف والمنزلة الرفيعة. كل هذه جوانب من تجليات هذه الرحمة التي ينبغي أن نعيها في معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في تجليات الخلق للإنسان وتكريمه وهدايته للتي هي أقوم. جعلني الله وإياكم من أهل رحمته التي وسعت كل شيء، ومن الذين يعيشون في بحبوحتها وفي سعتها وفي شمولها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.